الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الصواب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منها ما يكون خاصا به، كما في قوله خالصة لك من دون المؤمنين في المرأة التي تهب نفسها. النوع الثاني ما وقع بيانا لمجمل فيأخذ حكمه. النوع الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة أو على جهة العادة، فهذا يكون مباحا ولا يشرع لنا الاقتداء به. فإن قال إنسان أنا من محبتي لرسول الله أقتدي به في هذه الأفعال، قلنا أنت في الحقيقة غير مقتد به، لأنك وإن وافقته في الظاهر في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في الباطن، فهو يفعله على جهة الإباحة والعادة، وأنت تفعله على جهة القربة والعبادة. النوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يتقرب بها لله، فهي التي فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف، وبعضهم أوجب وبعضهم قال بأنها على الندب وبعضهم قال بأنها يتوقف فيها، وهو اختيار المؤلف، والصواب أنها على الندب حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. تقدم معنا أن الأصول يبنى على أربعة أقسام: الأحكام والأدلة وقواعد الاستنباط، وتقدمت معنا. نأتي الآن إلى القسم الرابع وهو الاجتهاد. يقول الاجتهاد ينبغي أن نتكلم فيه عن المجتهد وعن المسألة المجتهد فيها ونفس فعل الاجتهاد. الاجتهاد ما هو؟ قال هو بذل المجتهد، لو قال الفقيه بذل الفقيه وسعه في طلب الحكم الشرعي بالآلات التي تشترط فيه. من هو المجتهد؟ قال العارف بالأصول التي يستنبط بواسطتها، ولا بد حينئذ أن تكون عنده القوانين والأحوال التي يستنبط بها، وهي قواعد علم الأصول، ولا بد أيضا أن يكون عارفا بالأدلة التفصيلية. ماذا يكفيه من معرفة الأدلة التفصيلية؟ قال يكفيه من معرفة القرآن معرفة الآيات المتضمنة للأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ منها، وهي نحو 500 آية. قال هذا على وجه التخفيف، والأفضل له أن يعرف القرآن كله، وقد أوجب جماعة على المجتهد أن يعرف القرآن كله. هل يشترط أن يكون حافظا لها؟ قال لا يشترط الحفظ لهذه الآيات. طيب، من السنة يكفيه أن يعرف الأحاديث التي تتضمن الأحكام، ولا يجب عليه أن يحفظها، بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح مشتمل على أحاديث جميع أحاديث الأحكام يرجع إليه وقت الحاجة إلى الفتوى، وإن كان يستحب له أن يحفظها. طيب، هل يشترط أن يكون عارفا بالأسانيد؟ قال معرفة صحة أسانيدها لا بد أن يعرف الصحة، لكن لا يشترط فيه أن يعرف الطريق، سواء عرفه بنفسه أو عرفه بواسطة التقليد لغيره. فإن عول مثلا في صحتها على قول غيره، مثل قول الأئمة البخاري ومسلم، كان مقلدا في صحة الحديث لكنه مجتهد في معرفة الحكم. لو احتاج إلى الحكم على الرواة وتتبع سيرهم قد يطول به هذا، وبالتالي يعسر عليه، ومن ثم لا يصل إلى درجة الاجتهاد. قال والتخفيف عنه في ذلك أن يكتفي بتعديل الإمام في ذلك، إذا وردنا دليل أو قول من أقوال الأئمة السابقين في تعديل إنسان أو تجريحه اكتفينا به على ما تقدم في مباحث السنة. كذلك الشرط الثالث أن يعرف الإجماع، بحيث يعرف جميع المسائل المجمع عليها، ويكفيه أن يعرف المسألة المجتهد فيها هل هي من مواطن الإجماع أو من مواطن الخلاف، لئلا يخالف الإجماع في مثل هذه المسائل. كذلك يشترط في الشرط الرابع، وهو أن يكون عنده من علم اللغة واللسان ما يفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عنده لحن، وهو الخطأ في اللغة. هناك بعض الناس قد اشترط في المجتهد شروط ليست شروطا صحيحة، منها بعضهم يشترط أن يكون عارفا بعلم الكلام فيكون عنده قدرة على الاستدلال في مسائل معرفة الله ومسائل صفاته ومسائل حدث العالم ونحو هذا. قال المؤلف: هذا الشرط إنما يشترطه من يرى أن أول الواجبات هو النظر والاستدلال، أما من لا يرى ذلك فيقول يكفيه أن يؤمن بما ورد في الأدلة الشرعية ولا يحتاج إلى نظر العقل، وتقدم معنا. طيب، هل يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بتفاريع المسائل الفقهية؟ يقول لا يحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأن المجتهد هو الذي ينتجها ويولدها. هذه الشروط السابقة إنما هي في المجتهد المطلق الذي ينظر في الأدلة. إذن لأن المجتهدين عندنا على قسمين: مجتهد مطلق وفي جميع المسائل، وهناك مجتهد جزئي يجتهد في بعض المسائل دون بعضها، وهناك مجتهد في المذهب، مجتهد في مذهب إمامه، وهذه رتبة مستقلة. إذن وبذلك نعرف بأنه يجوز أن يكون الإنسان مجتهدا في بعض المسائل وإن لم يكن مجتهدا في بعضها الآخر. هذا ما يتعلق بالمجتهد. أما المسائل المجتهد فيها فيقول هي الأحكام الشرعية، مسائل الأحكام الشرعية. واشترط المؤلف أن لا يكون لها دليل قطعي، لأن إذا وجد الدليل القطعي عمل به ولا نحتاج إلى اجتهاد. والصواب أن اسم الاجتهاد يطلق مرة على أخذ الحكم من الدليل، أي دليل، فبالتالي لا نشترط فيه أن يكون الدليل ظنيا، ومرة يطلق اسم الاجتهاد ويراد به أخذ الحكم من الدليل الظني فقط، ومن ثم نشترط فيه هذا الشرط. والصواب أن اسم الاجتهاد يعم النوعين. قال لما جاء هنا: هل المجتهد يصل إلى حكم الله في كل مسألة يجتهد فيها، أو أنه مرة يصل إلى حكم الله ومرة لا يصل؟ بمعنى، هل حكم الله موجود قبل اجتهاد المجتهدين فيصيبه المجتهد مرة ويخطئ، أو أن حكم الله في المسألة تابع لاجتهاد المجتهدين فحينئذ يكون كل اجتهاد للمجتهد يوصل إلى حكم الله؟ هذه من مواطن الخلاف. وخلاصة هذه المسألة أن نقول: هل كل مجتهد مصيب، أو أن المجتهدين منهم مصيب ومنهم مخطئ؟ قال فنقول: أما من يرى أن الأحكام صفات ذوات سواء علمت بانضمام الشرع إليها أو قبله على ما تراه المعتزلة، فليس يمكنه تصويب كل مجتهد، بل يرى أن المصيب واحد، وأن المخطئ أن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وكذلك يلزم من لا يرى القياس في الشرع كالظاهرية أن يقول بأن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ، فإن هؤلاء أيضا يرون أن ما لم يرد فيه خطاب شرعي فهو على الدليل القطعي الدال على الإباحة والبراءة. وما كان هذه وما كان بهذه الصفة فإن حكم الله فيه متعين في أحد الأقوال. والصواب أنه لا يشترط ذلك للقول بأن كل مجتهد مصيب، بل قد يقول القائل بأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بعد الدليل، وأن من الأحكام من الأدلة القياس والظنيات، ومع ذلك الحكم الشرعي في المسألة الظنية واحد، من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ. قال المؤلف: وأما نحن فقد سلف أن نقول بأن مدارك أحكام الشرع الخطاب، والعقل لا مدخل له، وأن الخطاب منه ما يوجب الحكم بصيغته وما يوجبه بمفهومه، وأن الذين يعنون بالقياس داخل في هذا الجنس سواء في المفهوم، وأن كلا هذين الصنفين ينقسم إلى نص وظاهر. وإذا كان هذا هكذا لم يتصور أن يقال كل مجتهد مصيب. ومن هنا رد المؤلف على الغزالي في قوله بأن جميع المجتهدين مصيبون. قال لماذا؟ قال إذ كان سبيل تلقي الأحكام هو الخطاب الوارد، وذلك في جميع أصنافه التي عدت من لفظ أو قرينة، وما كان سبيل المعرفة به الخطاب فلا بد أن يكون هناك حكم واحد هو الذي دل عليه الخطاب، فقد يصل إليه المكلف المجتهد وقد لا يصل إليه، وما لم يتضمنه الخطاب ولا دلت عليه القرينة فهذا يكون على الإباحة أو البراءة الأصلية، وهو أحد أصناف المباح، لأن الشريعة لم تترك شيئا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فخالف ابن رشد الغزالي في هذه المسألة. قال المؤلف وأبو حامد يرى هنا أن كل مجتهد مصيب، وقد عدد الأمور التي نوقض بها أن كل مجتهد مصيب وزيفها، إلا أنه لم يعدد الحجة والدليل الذي ذكرته قبل قليل. وقد سلك هو في تثبيت أن كل مجتهد مصيب طريقين. الأول قال لو كان هناك حكم متعين قبل الاجتهاد لكان التكليف الوارد على المكلف على المجتهد أن يصيب حكم الله، ولكان المخطئ لحكم الله آثما، وهذا لم تقول به، ثم هو من باب تكليف ما لا يطاق، لأننا مرة نتمكن من الوصول إلى الحق ومرة لا. قال وقد تقدم معنا امتناع التكليف بما لا يطاق. قال المؤلف والقول بمثل هذا كبيرة ومصير إلى التحكم في الشرع بالأهواء والإرادات، ونعوذ بالله من ذلك، بل أدلة الشرع إما قطعية وإما ظنية أكثرية وجب العمل بها بالأصل المقطوع به. وما كان هكذا فالحكم لا شك يحصل بذات الخطاب لا بحسب الاعتقادات، لأن من يقول كل مجتهد مصيب يقول حكم الله يحصل بحسب اجتهادات المجتهدين وآرائهم، نقول لا، ينبغي أن يقال حكم الله يكون بحسب الدليل الشرعي. وبالجملة القول بأن ليس هنا أدلة يحصل عنها بذاتها الطلب هو قول سفسطائي جدا وينبغي أن يتجنب، فإنه عظيم الضرر في الشريعة. وإذا كان هذا هكذا وكان ها هنا أدلة تفضي إلى المطلوب إلى الحكم الشرعي الذي طلبه الشارع لم يكن تكليف إصابة الحكم الشرعي من باب تكليف ما لا يطاق، لأن الأدلة موجودة والمجتهدون عندهم القدرة على الوصول إلى الأدلة. الدليل الثاني الذي احتج به يقول لو كان الواجب في الشيء حكما متعينا لكان في ترك إصابته آثما، وقد انعقد الإجماع على سقوط التأثيم عن المجتهدين. فنقول لا رابط بين الإصابة وسقوط التأثيم، الناسي يسقط عنه الإثم ومع ذلك هو غير مصيب للحكم، فدلناها على أن هذا الاستدلال ليس بصحيح، ومن ثم نعلم أن الصواب في هذه المسألة أن المصيب واحد وأن ما عداه فإنه مخطئ. وهذا خلاصة ما في هذه المسألة، فتبين من قولنا أنه ليس كل مجتهد مصيبا، وأنه إن أخطأ فعلي أي جهة أخطأ فلا إثم عليه، وأن المجتهد كلف إصابة حكم الله لكنه عند الخطأ فإنه يعفى عنه. وبذلك نقف عند هذا الموطن، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.